الآخرون.
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. ورواه في الموطأ. وصححه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أحبط، وفيه تبت عليه، وفيه مات، وفيه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. سبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وفي أحكام صلاته، وفي صلاته في الجماعة، وفي الأوراد التي كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، وفي النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن مجموع ما كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه من الفرائض والنوافل 40 ركعة، هذا الذي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، سوى ما يكون طارئا من الطوال التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم كتحية المسجد ونحو ذلك وركعتي الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المصنف هديه صلى الله عليه وسلم في هذا كله. ولما انتهى من ذكر هديه في صلاته وفي تطوعه وفي قيام الليل وفي وتره عليه الصلاة والسلام، شرع لنا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فله فضل عظيم، فقد فضله الله على سائر الأيام، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من هذه الأيام يوم الجمعة وجعله يوما شريفا فضيلا، وقد سماه صلى الله عليه وسلم عيدا، فهو من أعياد المسلمين يوم الجمعة. فهذا يوم الجمعة الذي جعل الله فيه هذا الفضل العظيم، وجعل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكانت لها لهذا اليوم ميزة في هذه الساعة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء. وهذا اليوم الذي فضل الله به هذه الأمة على سائر الأمم، واختص هذه الأمة بهذا اليوم المبارك من بين سائر الأمم، فلليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، ويوم يوم الجمعة فهو لهذه الأمة، خصه الله بها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله أشياء لم يعطها أحدا من الأنبياء قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن أهمها وأعظمها أن الله بعثه إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث إلى أمته خاصة، فالنبي بعث إلى كافة الناس من الجن ومن الإنس بشيرا ونذيرا، من يوم خرج صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي إلى أن تقوم الساعة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد أعطاه الله هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو أفضل الأيام، وهو الذي خلق فيه آدم، وهو الذي أدخل آدم فيه الجنة، وهو الذي أخرج منه، وهو الذي تيب عليه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. فهذا فضله عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضله بين فضله، وبين أنه من حيث العبادات ومن حيث العمل أنه لا يخص بعمل من سائر الأيام. ولذلك قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من دون الأيام. فله فضل، ولكنه لا يخصص إلا بما خصصه به صلى الله عليه وسلم. وسلم. ومن خصائصه هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة التي اشتملت على فضائل جمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وحذر من تركها لما يترتب عليها من الفضل العظيم. نعم.
وصححه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب: ذلك وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل كل جمعة. فقرأ التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال: لقد علمت أي ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلي فيها. فقال ابن سلام:
أحسن الله عليكم.
وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها السعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وذكر ابن إسحاق:
نعم، هذا كله من فضائل يوم الجمعة، فإن فيها سميت، اختلف العلماء في سبب التسمية لما سميت يوم الجمعة، فقيل لأن خلق آدم جمع فيها في ذلك اليوم، وأما كونه خلق فيها فهذا شيء ثابت. وقل ذلك سميت الجمعة لأن خلق آدم جمع فيها، وهذا معنى قوله: لأن طينة أبيك جمعت فيها، ولأن آدم خلق من طين عليه السلام فهي جمعت في ذلك فسميت يوم الجمعة. وقيل سميت الجمعة لأنها تجمع الخلق الكثير، وقد كان هذا الاسم في الإسلام، وقد كان اسمها قديما يوم العروبة، يوم العروبة، فهي تسمى يوم العروبة، وسميت بعد ذلك الجمعة لجمعها الخلق الكثير. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أذل الله عنها من قبلنا من اليهود والنصارى وجعلها الله لنا. أظلهم الله على أنه مذكور فضلها ومذكور ما يترتب عليها من الأجر في التوراة، لأن كعب قال، ولأن عبد الله بن سلام أخبر عنها، فهم ضلوا عنها مع أن بيان فضلها وما ترتب عليها من الأجر مذكور في التوراة، ومع ذلك أضلهم الله عنها حتى خصها الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فهذا اليوم المبارك الذي جعله الله يوما مبارك وخص به هذه الأمة، وهو الذي تقوم فيه الساعة، وهو الذي يحصل فيه النفخ، وقد ورد أيضا أن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وأنهم يقتربون منه سبحانه وتعالى على حسب قربهم يوم الجمعة من الإمام، فكل ما تقدم للمسجد يوم الجمعة يكون أدنى من إلى الله سبحانه وتعالى في يوم المزيد. فهذا كله من فضائل هذا اليوم المبارك، وأفضله هي الساعة التي ذكرها النبي ولم يبين وقتها، ولكنه روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ولذلك قال عبد الله بن سلام: إني أعلم عن هذا اليوم وأعلم عن ساعة الإجابة، يعني علمه من الكتب المتقدمة من التوراة وغيره أنه عالم من علماء اليهود، إلا أن الله من عليه ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا. فلما قيل له إن هذه الساعة ليست ساعة صلاة، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ الرجل وأتى إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ولذلك ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، لأنه في انتظار الصلاة فهو في عبادة، والملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة في هذا. فكل ما سأل الله ودعا الله فالله يستجيب له، فينبغي المحافظة على تلك الساعة المباركة. نعم.
وذكر ابن إسحاق عن وذكر ابن إسحاق وذكر ابن إسحاق أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قاعد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه، فقلت إن عجزا ألا أسأله، فقلت: يا أبتا، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: هذا حسن صحيح الإسناد، انتهى.
نعم. هذا الجمعة أول ما أقيمت في المدينة قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم، قامها أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، وقد حضرها في ذلك اليوم 40 رجلا. وذلك أن الإسلام دخل في المدينة حينما حصلت بيعة العقبة من الأنصار رضي الله عنهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا قدومه، ودخل الإسلام في المدينة، وقد كثر المسلمون في المدينة وكانوا ينتظرون مهاجره صلى الله عليه وسلم، فهاجر إليهم، لكن قبل هجرته وقبل وصولهم صلى بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه صلاة الجمعة في المدينة، فلذلك كان رضي الله عنه يترضى عنه إذا سمع الأذان تذكر صلاته رضي الله عنه. فأول جمعة صليت فيه، كما أن ثاني جمعة بعد جمع المدينة والجمعة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، ثاني جمعة صليت هي في مسجد جواثة في البحرين في الأحساء، هذه ثاني جمعة جمعت بعد الجمعة التي في المدينة، لأنه دخلها الإسلام في البحرين الذي هو يسمى في الوقت الحاضر يسمى الأحساء، في ذلك الزمن تسمى هجر وتسمى البحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة، وكان يصلي الجمعة في المدينة ويبين لهم أحكامها، ويخطب صلى الله عليه وسلم ويبين لهم فضلها. وهذا قوله: كان الذين حضروا الصلاة مع أسعد رضي الله عنه 40 رجلا، من هذا الحديث ومن أمثاله أخذ العلماء رحمهم الله أن الصلاة لا تقام فيما هو أقل من 40 رجلا، ولا على هذا خلاف بين العلماء، فمذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن يكتمل العدد 40 رجلا، ومذهب الشافعي كذلك رحمه الله، والعلماء في ذلك خلاف، فمنهم من يرى أنه لا بد من 40، ومنهم من يرى أنه لا يشترط، بل إذا اجتمع جمع بدون عدد، وبعضهم يرى أنه إذا اجتمع 3، وبعضهم يجعل 12 كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله استدلالا قصة الصحابة حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأتت العير من الشام وخرج كثير من الناس ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا، فقال مالك أن النبي بقي معه 12 رجلا ولم تبطل صلاتهم دل على أن 12 يقيمون الجمعة. وبعض العلماء يرى أنه إذا كانوا يصدق عليهم الجمع وهم الثلاثة فأكثر فهذا تقام فيهم الجمعة، لأنه ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب المصير إليه.
ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، فمن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق:
نعم، هكذا كان خطبه صلى الله عليه وسلم، كان الغالب على خطبه صلى الله عليه وسلم الوعظ والتذكير والتخويف، فهذا أغلب خطب صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كثيرا ما يقرأ سورة قاف لما اشتملت عليه من التهديد والتخويف وذكر الموت وذكر النار وذكر الجنة، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخوفهم. فهو ذكر في هذه الخطبة خطبة الجمعة التي هي أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم في المدينة يحذرهم ويقول أنه لا بد أن الإنسان سيأتيه الموت، سواء قامت عليه الساعة والصعقة ومات أو أتته ساعة نفسه، لأن كل إنسان له أجل محدود، فإذا مات فقد قامت قيامته، فقد يأتيه الموت ويترك جميع ماله وأهله وما عنده، لأن المال والأهلون كل هذه ودائع يبقى ما دام الإنسان حيا، فإذا مات انتقلت إلى غيره، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل صالح ويقدم بين يديه، كما قال سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيحثهم صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، ويحثهم على الصدقة، ويحثهم على إذا اكتسب مالا فيما أنفقه فهو مسؤول عن اكتسابه أولا، ثم مسؤول فيما أنفقه، هل أنفقه في سبيل الله، هل أنفقه في طاعة الله، هل أنفقه على الفقراء والمساكين، هل بذله في الشيء المحرم عليه، هل بذله في الإسراف المنهي عنه، فكل هذا سيسأل عنه يوم القيامة العبد. فينبغي أنه يستعد لذلك اليوم الذي سيسأله ربه، فهو يقول له: ألا ولم أعطك مالا فماذا عملت فيه؟ فينبغي للإنسان أن يتذكر ذلك الموقف ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويتجنب ما نهاه الله عنه، فإنه لا بد أن يسأل كما قال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فلا بد من يوم ولا بد من سؤال. هنا من جدة وتحمت من الشميسي وانت ناوي العمرة من جدة، ليش تحرم الشميسي؟ الشميسي ما هم ميقات، وانت من وانت ساكن في جدة؟ مين انت جاي؟ جاي من اليمن بالطائرة؟ وليش ما حرمت قبل الميقات؟ اي ما نويت العمرة وانت في الطائرة جايين قاصد جدة. أي. إذا كنت قاصد جدة نعم، ولكن لما نويت العمرة وأنت في جدة يجب أن تحرم من جدة. أي نعم، تحرم من جدة، وإحرامك من الشميسي هذا صحيح، لكن يجب عليك شاة تذبح الهدي، تذبح هدي كفارة لتجاوز الميقات، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وأنت لما نويت وأنت في جدة صار ميقاتك جدة، فالمفروض انك تحرم من جدة. فتجاوزت الميقات عليك كفارة تذبح شاة وتوزعها على الفقراء والمساكين في مكة، مخصوصة في مكة، مخصوصة الفقراء والمساكين في مكة. اي نعم، هذه كفارة عمرتك واحرامك صحيح، الا ان هذا ميقات من الميقات اذا مر، واذا ما مرت هذا ميقات او كنت دون الميقات مثل مقامك في جدة انك جاي لجدة فقط، فانت نويت العمرة تحرم من جدة لأن الميقات خلفك ليس أمامك. تبارك يا
محمد. هذا سائل يسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عصير عليك يسير، وأسألك اليسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.
ما أدري، ما أدري هل هو صحيح ولا لا.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في المزدلفة؟ وهل صلى سنة الفجر هناك؟
نعم، سنة الفجر صلىها، أما الوتر ما أدري.
ما هو ثواب الطواف بالبيت في الأيام العادية؟ وما هو ثواب المذاكرة في مجلس العلم؟
ثواب الطواف الله أعلم به، إنما الله أمر بالطواف وللطوف بالبيت العتيق وفيه فضل، أما تحديده فهذا شيء عند الله، لكنه فيه أجر كما أن الصلاة ثوابها عند الله، ما يدري الإنسان ما مقدار ثواب الصلاة. فالمهم إن أي عبادة من العبادات رتب الله عليها ثواب، مقدار هذا الثواب لا يعلمه إلا الله. هذه ناحية. الناحية الثانية، إن العبادة قد تكون عبادة واحدة ويتفاوت الناس في فضلها، قد يكون هذا أكثر ثوابا من هذا لما يشتمل عليه أداء هذه العبادة من الإخلاص والتوكل على الله وإخلاص العمل لله والخشوع لله، فقد يطوف الاثنان في المطاف سواء ويكون هذا له من الأجر العظيم أكثر من هذا، بحسب ما يكون في قلبه من تقوى الله وبحسب ما يكون في قلبه من الإخلاص لله. فالأعمال تكثر ويعظم ثوابها ويعظم أجرها بحسب بوقعها من صاحبها، ولأنه جاء في الحديث أن الرجل قد يصلي الصلاة ثم ينصرف فيكتب له صلاته، وقد لا يكتب له إلا نصفها، أو لا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها، على حسب ما يقع في قلبه من الإخلاص ومن الخشوع لله سبحانه وتعالى. فالثواب ولو كان العمل واحد يتفاوت بالنسبة للمؤدي هذا العمل، لأن المعول على ما في القلوب والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورة العمل، وإنما ينظر إلى القلب الذي أدى هذا العمل. ولذلك قال إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتجدن النية نفسه جعلت العمل صحيحا أو جعلته غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتكبر الله من المتقين. فإذا اتقى الله العبد وخشع لله سبحانه وتعالى وأخلص عمله لله فهذا له من الأجر ما الله به عليم. وقد يؤدي الإنسان يدخل في الصلاة بصورة وقلبه مشتغل عن الصلاة، ذاهل عن العبادة، صورته موجودة وحركاته موجودة، ولكن قلبه غافل عن الصلاة فكأنه غير موجود، فهذا قد لا يكتب له شيء منها. لأنه ورد في الحديث أنه إذا صلى الإنسان وأحسن صلاته رفعت إلى السماء وقالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أساء فيها فإنها تلف كما يلث الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. أما فضل المذاكرة في العلم فهذا كذلك لمن صحت نيته وقصد بالعلم معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكامه وما يتعلق بأوامر الله، وقصد بذلك إنقاذ نفسه من الجهل، وقصد تعليم غيره في ذلك، فهذا أسأل الله الكريم عباده. وقد ورد في الحديث أن البحث في العلم أنه نوع من الجهاد، فهذا فيه فضل عظيم، ولأن طلب العلم قد يكون فضله أفضل من العبادة، قد يكون أفضل من الطواف، قد يكون أفضل من الصلاة لمن صحت نيته. كما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر يعني بحث في مسائل العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها بالعبادة والصلاة، لأن العلم هو السبب الذي ينقذ الناس من الجهل، وهو الذي ينفع الإنسان بنفسه وينفع بغيره، لأن العلم نفعه متعدي ليس قاصرا، بخلاف العبادات فهي مقصورة فضلا على صاحبها، لكن العلم ينفعه وينفع غيره. نعم.
امرأة جاءها المرض في رمضان وتوفيت بعد رمضان.
إيش؟
امرأة جاءها المرض في رمضان وتوفيت بعد رمضان، هل يصوم عنها ولدها أم لا؟ أم ماذا يفعل؟
إذا كانت مريضة في رمضان، فالمريضة أخبر الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام من أيام أخرى. وفي الآية الأخرى ذكر الإطعام، فالإنسان إذا كان ما استطاع يصوم يطعم عنه عن كل يوم مسكين، اللي ما يقدر يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، ومن استطاع الصيام فوجب عليه الصيام، ومن وجب عليه الصيام لكنه لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي هذا. نعم.
هل يجوز الاحتفال بالمولد ليلة الزواج؟
شو الاحتفال مولد ليلة الزواج؟ هل هو للمولد ولا للزواج الاحتفال؟
والله ذكر ليلة الزواج.
هو مو كل احتفال مولد. يعني يعتقد بعض الناس كل احتفال مولد، لا، هذا يسمى احتفال ليلة الزواج احتفال زواج، ما هو احتفال مولد. هذا احتفال، فالاحتفال الزواج ما في مانع، ولكنه بس لابد أن يقتصر على الأشياء المباح. إذا دخل فيه شيء من المحرم كالأغاني وشيء من المنكرات فهذا لا يجوز، وإن كان لم يشتمل على شيء من المحرمات فلا بأس، بل هو مسنون. يعني الاحتفال بحيث أنه مثلا يجتمع ناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: أولم ولو شاد. فالوليمة مستحبة للمتزوج، والاجتماع جمع الأقارب والأصحاب هذا مستحب إذا لم يشتمل على منكر، أما إذا اشتمل على منكر فإنه لا يجوز. نعم.
ما حكم ختم القرآن على الميت وكذلك قراءة سورة ياسين بالمقبرة؟
أما القراءة على الأموات على القبور هذه ما ورد فيها شيء، ولا ينبغي فعل شيء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقبور ما ينبغي القراءة فيها ولا ينبغي أداء العبادات فيها، لأنه ليس لها ميزة، هذا محلها المساجد، المساجد التي يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما المقابر فليست محلا للعبادات إنما هي محل دفن الأموات. وإذا دخل الإنسان إلى المقبرة لا ينبغي يأتي شيء بعبادات إنما يأتي بالشيء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل إلى المقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين نحن سلف أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تهتمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما قراءة سورة ياسين فهي لا تستحب على القبور ولا إنما ورد فيها حديث وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم ياسين يعني اقرأوها إذا حضره الأجل. إذا حضره الأجل وصار في النزع يستحب قراءة ياسين عنده لأنه ورد أنها تخفف خروج الروح. فهذه إذا قرأها في هذه الحالة عند الميت عند الاحتضار عند خروج روحه يقرأها يقرأ سورة ياسين فهذا لا بأس به. أما كونه يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور أو يدعو عند القبور فهذا كله من البدع التي لا ينبغي وربما أدت هذه البدع إلى الشرك بالله. هي بدع ولكن ربما تصل بالحاله الى الشرك بالله لانه ربما اذا صلى الانسان ربما ياتي انسان يشوف الناس يصلون ثم يصلي لصاحب القبر فيكون شرك او ربما يدعو صاحب القبر فيكون شرك. فهو الانسان لو اذا صلى ولو انه صلى لله لكن عند المقبره هذا منهي عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة النافلة في البيوت وحث عليها وصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تشبهوها بالقبور لما يصلى عندها بل صلوا في بيوتكم فإن القبور هي التي لا تصلى فيها وأهل القبور هم الذين لا يصلون لأنهم موتى فتشبهون بيوتكم بالمقابر التي لا صلاة فيها. فينبغي الإنسان أن يكثر من النافلة في بيته ولا أما بالنسبة للصلاة في القبور أو الدعاء عند القبور أو القراءة عند القبور أو الذكر عند القبور هذا لا ينبغي. هذا محلها المساجد كما أمر الله. هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة وللذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد. والله يقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة. هذا الذي المساجد هي محل الذكر ومحل الطاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل شيئا من هذا في المقابر، وإنما الصلاة في المساجد والذكر في المساجد وتلاوة القرآن في المساجد وتعليم العلم في المساجد وهكذا.
إنني مدرس في إحدى المدارس الحكومية بدولة عربية، والتلاميذ في إجازة لمدة 3 أشهر، والمدرسين لا بد لهم من الحضور لتوقيع الحضور والانصراف، وحيث إني أخذت إجازة لمدة 28 يوما وجئت لتأدية العمرة ثم أرغب البقاء إلى الحج، وانتهت الإجازة الآن، فهل يجوز لي أن أبلغ مرجعي بأني مريض حتى لا أنفصل من العمل، أم ماذا أعمل على الرغم أنني لست مريضا؟
لا، هذا ما ينبغي أن يذكر الإنسان خلاف الواقع، ولكن إذا رغبت في ذلك إنما تطلب منهم إجازة أو تمديد الإجازة، تطلب منهم الإذن لبقائك. أما تتحايل وأن تقصد بذلك الله وتقصد الدار الآخرة وتقصد العبادة، هذا ما ينبغي أنك تتحايل وأن تكذب وأن تتفاعل على نفسك بالمرض، هذا ما ينبغي لك. ولكن خلك على بصيرة وخل أمرك واضح، ولا فيه شيء من الأشياء التي تعميها على أخيك، لا، اجعل الأمر واضح. إن يسر الله الأمر لك هذا فالحمد لله، وإذا ما تيسر فالله يكتب لك الأجر إذا علم الله نيتك وصدقك. أما أنك تخبر بغير الواقع هذا ما ينبغي.
أنا متمتع وباقي معي وقت واسع إلى وقت الحج، وأريد أن أعتمر لنفسي مرة أخرى، أو لغائب أو لميت، فهل يحق لي ذلك؟ وهل فدية التمتع تجزي عن الأضحية يوم النحر؟
نعم، إذا أردت أن تأخذ عمرة في هذه الأيام، وقد سبق لك أن أخذت عمرة لنفسك، وتريد أن تأخذ عمرة لأي أحد سواء كان حيا أو ميتا، فلا بأس بذلك. إلا أن كثير من العلماء رحمهم الله يقولون أنه بالنسبة للحي لا بد أن يكون عن إذنه، أن تستأذنه وتقول له تتأخذ عمرة حتى تكون تؤديها نيابة عنه وتقول لبيك عن فلان. وأما الميت فلا يحتاج إلى هذا، ولك إن شاء الله على هذا الأجر العظيم، فيجوز أن تأخذ للميت العمرة وتحرم نيابة عنه وتقول لبيك اللهم عن فلان، والعمرة سواء مرة أو مرتين أو 3 ليس عليك إلا فدية واحدة، ولو تكررت العمر منك، لو كررتها فليس عليك إلا عمرة واحدة. نعم.
هل يصح الخطبة؟
لا، ما ليس عليك إلا هدي واحد، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو 3 في أيام الحج وحججت في ذلك العام، عليك هدي واحد لا يتكرر. نعم.
هل يصح الخطبة في بلاد العجم بغير اللغة العربية؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فيها خلاف بين الأئمة. إذا كان الإنسان في بلد ما يفهمون العربية، فهل يخطب الجمعة بالعربية لأنها وردت بالعربية والنبي خطبها بالعربية والقرآن عربي وحديث النبي عربية، أو أنه يخطب بلغة القوم الذين بين يديه؟ فهذا فيه خلاف. والصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء رحمهم الله أنه ينبغي له أن يخطب باللغة العربية بالحمد والثناء على الله وذكر الآيات القرآنية، ثم بعد ذلك في نفس الخطبة يترجم ذلك إلى لغة القوم، ويكثر مثلا من نصحهم وإرشادهم بلغتهم. لكن ينبغي له أن يأتي بالشيء اللازم، وهو الذي ذكر العلماء أنه لا بد منه، وهو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بتقوى الله، وقراءة آية، والموعظة. ثم بعد ذلك يأتي بها بأسلوب مختصر، ثم بعد ذلك يشرح ما تكلم به ويزيد على ذلك ما شاء بلغة القوم، فيكون أتى بالأشياء الواجبة ويزيد، لأن الخطبة المقصود منها تعليم الناس الحاضرين، فإذا كانوا لا يفهمون يخرجوا يأتون للجمعة ويخرجون لم يستفيدوا شيء، بل ينبغي أن يكون جل الخطبة بلغتهم. لكنك لا بد أن تأتي بالشرائط الخطبة الجمعة وأركانها التي نص العلماء عليها يأتي بها باللغة العربية وتترجمها بلغة القوم وتكون خطبك أكثر بلغتهم حتى يفهموا وترشدهم بما تضمنته الخطب بلهجاتهم وبلغاتهم حتى يفهموا هذا، لأن هذا هو المقصود من الخطبة. نعم.
ما هي مراحل بناء الكعبة وهل تعرضت للهدم والسقوط، وهل هذا الحجر نفس الحجر الذي وضعه إبراهيم عليه السلام؟
هذا موضوع تاريخي ما في داعي إلى هذا الشيء، أما الحجر فنعم هو نحن نطلع المهم من المسائل العلمية اللي يستفيد منها الحاضرون، أما موضوع التواريخ هذه مذكورة في الكتب ويجدها الإنسان في كتاب العزرقي ويجدها في شفاء الغرام للفاسي، ويجدها في الكتب موجودة متخصصة في هذا الشيء، وهذا بحث أيضا طويل. نعم.
إذا حضر المسلم وقادر بأداء العمرة في رمضان وقادر بأداء العمرة في رمضان وأقام في مكة إلى أن يؤدي الحج، هل عليه فدية أو عليه صيام من عدمه؟
لا، إذا جاء في رمضان وأخذ العمرة في رمضان وانتهى منها في رمضان وجلس بعد رمضان في شوال والقعدة وعشر ذي الحجة ولم يأخذ عمرة ثم أحرم في الحج في اليوم الثامن، هذا ليس عليه دم بل يكون مفردا بالحج، لأنه لا يلزمه دم إلا إذا أتى بعمرة في أشهر الحج الذي هو شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، أما إذا لم يأتي بعمرة في هذا الوقت فليس عليه دم ويحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن، وإن أحرم في اليوم الثامن بحج وعمرة فعليه دم، لكن يحرم بالحج مفرد فليس عليه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.